رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد.
مسلم، وبعضها متفق عليه عند البخاري ومسلم. قال الإمام: حدثني حرملة بن يحيى وهو التجيبي المصري، قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب القاضي المصري، أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، أنا أولى الناس بابن مريم، أي بعيسى بن مريم. فنبينا عليه الصلاة والسلام أولى بعيسى بن مريم حتى من النصارى أنفسهم، حتى من النصارى أنفسهم، لأن النبي يعلم قدر عيسى ولم يفتري على عيسى ولم ينسب عيسى إلى غير ما نسبه الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقم من إخوانه من الأنبياء من قبله إلا بما يستحقون، بغير مجاوزة للحد وبغير إفراط ولا تفريط، بخلاف اليهود فقاموا في موسى قيام سوء، وكذلك النصارى قاموا في عيسى قيام سوء. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد أثبت أن عيسى عليه السلام هو نبي الله عز وجل، وأمه مريم، ولد من أم بغير أب برحمة الله عز وجل وبنفخ الله عز وجل من روحه في مريم. قال: أنا أولى الناس بابن مريم. الأنبياء أولاد علات، الأنبياء أولاد علات، ويقال للإخوة لأب من أمهات شتى أولاد علات، بخلاف ما لو كانت آباؤهم شتى وأمهاتهم شتى فيقال أولاد أعيان، فيقال أولاد أعيان. فأولاد العلات هم أبناء الرجل الواحد من نساء مختلفات، يعني لو أن رجلا تزوج امرأة ثم تزوج الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، فكل أولاده من هؤلاء النسوة الأربع يسمون إيه؟ أولاد علات، أولاد علات، لأن أبوهم واحد وأمهاتهم إيه؟ شتى، أمهاتهم مختلفة، بخلاف ما لو كان الأب متفرق والأم واحدة، كما لو أن امرأة تزوجت هذا وطلقت بعد أن أنجبت منه، ثم تزوجت الثاني وطلقت، ثم الثالث وطلقت، ثم الرابع، ثم العاشر، ولها من كل رجل أولاد. فهؤلاء الأولاد أولاد أعيان، أمهم واحدة لكن آباؤهم إيه؟ آباؤهم شتى، متفرقون، ليسوا من أب واحد. فهؤلاء أولاد أعيان، بخلاف الأوائل فإنهم أولاد علات. قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم أو بابن مريم. الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي، ليس بيني وبين عيسى بن مريم نبي، لأن الذي أتى بعد عيسى هو نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه 560 عاما لم يرسل الله عز وجل فيها نبيا، لأن بين عيسى عليه السلام وبين مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام 561 عام، فهذه الأعوام كلها لم يرسل الله عز وجل فيها نبيا قط بعد عيسى إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو داود وهو عمر بن سعد الحفري الكوفي تلميذ سفيان الثوري، يروي عن شيخه الثوري عن أبي الزناد وهو عبد الله بن زكوان المدني، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهنا نكتة: رواية الأعرج عن أبي سلمة وكلاهما تابعي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى. الأنبياء أبناء علات، وليس بيني وبين عيسى نبي. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني اليمني، حدثنا معمر هو ابن راشد البصري اليمني، أصله من البصرة لكنه انتقل إلى اليمن واستقر بها. عن همام ابن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة، في الدنيا والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، فليس بيننا نبي. هذا حديث عظيم جدا، ظاهره غير مراد. يعني واحد يقرأ الحديث يقول: ده الحديث واضح، الحديث واضح، لكن الإشكال هنا كيف أن الأنبياء أولاد علات، ونحن قد علمنا أن أولاد العلات هم من اتحد أبوهم وتفرقت مين أمهاتهم. يقول: أنا فاهم الحديث، لكن المشكلة عندي أن واقع نسب الأنبياء ليس كذلك. ليس كذلك. لماذا؟ لأن أولاد إسحاق في طريق، وأولاد إسماعيل في طريق آخر، في طريق آخر. طيب، مرد إسماعيل وإسحاق إلى مين؟ إلى إبراهيم، إلى إبراهيم، وإبراهيم واحد. لكن هل إبراهيم من نسل من؟ نسل يافث ابن نوح، أم من نسل غيره؟ إشكاليات ليس عندنا فيها نص، ليس عندنا فيها نص. لكن القضية كلها أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن دين الأنبياء جميعا واحد، فعبر عنه بما يقرب المفهوم للمستمع، فقال: إن دين الأنبياء في أصول الإيمان وأصول العبادة وأصول التوحيد واحد، لم يختلف نبي عن نبي، بخلاف الشرائع فإنها متفرقة. عبر عنها بالأمهات، فشريعة موسى غير شريعة عيسى، غير شريعة نوح، غير شريعة إبراهيم، غير شريعة لوط، غير شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى شرع لكل قوم شرعا يتناسب مع واقعهم ومع حالهم ومع عقولهم. فلما أتم الله تبارك وتعالى عقول الخلق في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، خاطبهم وناقشهم بأرقى خطاب وأحسن خطاب، لأنهم قد بلغوا في تمام العقل مبلغا عظيما جدا. فناقشهم بغير معجزات ظاهرة. يعني كان الأول كل قوم يتحدون نبيهم أن يأتي بآية أمامهم وإلا لا يؤمنوا به. وأنتم تعلمون أن بني إسرائيل طلبوا من موسى، قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جحرة، فأخذتهم الصاعقة جزاء فجورهم وعنادهم. لكن لم يصدر هذا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة، وكذلك قس بقية أمم بني إسرائيل، تعنتوا غاية التعنت مع أنبيائهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين في هذا الحديث أن دينه ودين إبراهيم ودين إسماعيل ودين نوح ودين لوط ودين جميع الأنبياء واحد، في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وأصول الإيمان والإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج، كل ذلك في أصله مفروض على لسان كل نبي، على لسان كل نبي. فعبر عن الديانة أو عن أصول الديانة وأصول التوحيد بالأب لتقريب المفهوم، وعبر عن الشريعة بالأم. قال: الأمهات مختلفات والأب واحد، فأصل الدين لجميع الأنبياء والمرسلين واحد، بخلاف الشرائع فهي متفرقة. قال: الأنبياء أولاد علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فهذا المراد من هذا الحديث لا يراد منه ظاهره، لا يراد منه ظاهره. قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا كيف؟ قال الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد، فليس بيننا نبي، أي ليس بيني وبين عيسى نبي. ولذلك الإمام النووي يقول قال العلماء أولاد العلات بفتح العين المهملة وتشديد اللام هم الإخوة لأب من أمهات شتى، وأما الإخوة من الأبوين فيقال لهم أولاد الأعيان. قال جمهور العلماء معنى الحديث أصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة، فإنهم متفقون في أصول التوحيد، وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف. فدينهم واحد المراد به أصول التوحيد وأصل طاعة الله تعالى، وإن اختلفت صفتها وأصول التوحيد والطاعة جميعا. قال الإمام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. سعيد الذي يروي عن أبي هريرة هو سعيد بن المسيب المدني، هو سعيد ابن المسيب أو المسيب إما بالفتح أو بالكسر مع التشديد المدني، أصله من المدينة. وسعيد كان ملازما لأبي هريرة وهو تلميذه وخريجه وراوية علمه، وكان أقرب الناس إلى أبي هريرة، بل كان صهره ونسيبه، لأن سعيدا تزوج ابنة أبي هريرة وهي البنت الوحيدة التي حصلت علم أبيها كله. هذه البنت زوجة سعيد كان علم أبيها بين جنبيها، فهنيئا لسعيد أنه كان بالنهار يحضر درس أبي هريرة وبالليل يحضر درس امرأته، يأخذ العلم مرتين، مرة بعلو عن أبي هريرة ومرة بنزول عن امرأته. فإذا ذكر سعيد عن أبي هريرة فهو ابن المسيب لا غيره. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، أي غمزه الشيطان، نخسه أي بإصبعه أو بيده. ما من مولود، هذه صيغة عموم أم خصوص؟ صيغة عموم، يعني كل مولود يولد لابد أن ينخسه وأن يغمزه وأن يضربه وأن يمسه الشيطان، ولذلك يستهل صارخا، يعني أول ما المولود يولد بمجرد أن ينسلت وينفلت من رحم أمه تراه أو تسمعه صارخا أو باكيا. هذه الصرخة إنما هي من مس الشيطان، من مس مين؟ الشيطان. ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان. ومن هنا سببية، أي بسببه نخسة الشيطان. إلا ابن مريم وأمه، اللي هي مين؟ اللي هو عيسى ابن مريم وأم عيسى، على عيسى على عيسى السلام ورحمة الله. فهذه فضيلة ظاهرة لعيسى عليه السلام ولأمه، لكن بعض أهل العلم كالقاضي عياض اختار أن هذه ليست خاصة بعيسى وأمه بل بجميع الأنبياء. قال إذا كان هذا ثابتا لعيسى بن مريم فمن باب أولى أن يثبت لنبينا عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن نبينا أفضل من عيسى بن مريم. والجواب أن هذه الأفضلية لم تخفى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لم يستثني نفسه، وإذا أخبره الله عز وجل أنه مستثنى من ذلك فلا يحل له أن يكتم شيئا من ذلك، لأن هذا يعني عدم أمانة في تبليغ الوحي. والمقطوع به أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في تلقي الوحي وفي تبليغه، لا ينسى شيئا منه، ومن باب أولى لا يترك منه شيئا تعمدا. فكونه عليه الصلاة والسلام استثنى عيسى وأمه من نخسة الشيطان بعد العموم الذي قال ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، يدل على أن النبي داخل في هذا العموم، وأنه غير داخل في المستثنى، وهذا أمر لا يؤثر على منزلة النبوة ولا منزلة الرسالة، لأن هذا أمر متعلق بلحظة الولادة لا بما بعد المبعث، لا بما بعد المبعث. أما ما يتعلق ببعد البعثة، أي بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من مولود إلا وكل به قرين من الجن. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي، إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير، فلا يأمرني إلا بخير. وهذا نص صريح في أن القرين كان معه عليه الصلاة والسلام حتى بعد البعثة، اجتهد عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى أسلم على يديه، حتى أسلم على يديه. وفي رواية في الصحيح كذلك أن الشيطان إنما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، أي ليفسد عليه صلاته، فمد النبي عليه الصلاة والسلام يده حتى أخذه من عنقه وخنقه، حتى شعر ببرد لسانه على كفه، قال فهممت أن أربطه في سارية من سواري المسجد فيلعب به صبيان المدينة، لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركته، فتركته. هذه النصوص وغيرها تفيد بأن الذي استثني من نخسة الشيطان إنما هو من؟ إنما هو عيسى بن مريم وأمه، وأن هذا مخصوص بهما دون غيرهما، كما يظهر ذلك كذلك في دعوة أم مريم، في دعوة أم مريم، وإذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان، من وإني الشيطانه، وإني أعيذها بك وذريتها، لم تقل وجميع الأنبياء أو من يأتي بعدها من الأنبياء، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فهذه استعاذة بعد أن وهبت ابنتها المولودة التي أسمتها مريم لله عز وجل، قالت إني أعيذها أي مريم وذريتها أي عيسى بك من الشيطان الرجيم. فهذه قبول دعوة امرأة عمران لابنتها مريم وذريتها، وليس لها من ذرية إلا من؟ إلا عيسى عليه السلام. فهذه ثلاثة أوجه أو أدلة على أن مريم عليه السلام وابنها، ومريم ليست نبية لأن الله لم يبعث نبيا امرأة، لكننا نقول عليه السلام تجوزا من باب التبجيل والتعظيم، وابنها كذلك، هما المستثنيان من نقص الشيطان كما أنه ظاهر الحديث. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وحدثنيه محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق عن معمر، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي، أخبرنا شعيب وهو شعيب ابن أبي حمزة الحمصي، جميعا عن الزهري، يعني معمر وشعيب كلاهما يروي عن الزهري بهذا الإسناد، وقال يمسه حين يولد، يعني الشيطان ينخس أو يمس أو يغمز المولود حين يولد، يعني بمجرد من ولادته، فيستهل صارخا من مسة الشيطان إياه. وفي حديث شعيب من مس الشيطان. حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث المصري أن أبا يونس وهو سليم ابن جبير مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة أن أي عن مولاه وسيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه، أي يوم تلده أمه، إلا مريم وابنها. وحدثنا شيبان بن فروخ أخبرنا أبو عوانة أو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، الوضاح ابن عبد الله اليشكري عن سهيل ابن أبي صالح وأبوه أبو صالح السمان واسمه ذكوان يروي عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صياح المولود حين يقع، صياح المولود حين يقع، يعني حين حين يولد، يقع أي ينسل من رحم أمه، صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان، أي مس منين؟ من الشيطان. قال: كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها. في رواية: صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق، رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق، فقال له عيسى: سرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت نفسي. وفي رواية: آمنت بالله وكذبت عيني، أو وكذبت عيني. بعض أهل العلم قال إنما فعل ذلك عيسى بن مريم إعظاما للحلف بالله، إعظاما للحلف بالله. لماذا؟ لأنه قال: كلا والذي لا إله إلا هو، أي ما سرقت، وأنت نسبتني إلى السرقة وأنا ما سرقت، فحلف على ذلك. وبعضهم قال إنما توهم عيسى أنه سرق، أو أن ما فعله هذا بعد أن مد يده وأخذ هذا الشيء أن هذا مسروقا، وحقيقة الأمر أن الذي فعل ذلك إنما فعل هذا بمال له فيه حق وحظ، فلا يكون سارقا على الحقيقة، لكن ملابسات الأمر تكونت لدى عيسى عليه السلام فكرة السرقة وأن هذا سارق، يعني كما لو أني رأيتك تختلس النظر يمنة ويسرى حتى إذا ظننت أن أحدا لا يراك من البشر انقضضت على حذاء أو حقيبة أو متاع فأخذته وانصرفت، فالغالب على الظن أنك سارق هذا الشيء، ولكن غلبة الظن لا تمنع أصل الحقيقة، وأن هذه الحقيبة التي أخذتها هي لك أنت، هي لك أنت. فلما تكونت لدى عيسى عليه الصلاة والسلام فكرة أن هذا يسرق قال: أسرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو. كأن عيسى يستفهمه: أتسرق؟ قال: لا. قال: لا. فقال عيسى يرد على نفسه، يرد على نفسه: صدقت، أي في يمينك، أي في يمينك، لأن الأمر في حقيقته ربما خفي علي، لأن عيسى لا يعلم الغيب. وكذبت عيني أو وكذبت نفسي، أي ما دار في نفسي ليس حقيقة، ليس حقيقة. أو ربما يكون الذي أخذ الشيء إنما أخذه بعد إذن مالكه، ولم يطلع عيسى عليه السلام على إذن هذا المالك الذي أذن للآخذ بأخذ ما أخذ، فظن عيسى عليه السلام أن الآخذ لهذا الشيء إنما أخذه بغير إذن، فهو كالسرقة تماما. لكن أعجب أقوال أهل العلم في هذا الحديث إلي أن عيسى عليه السلام قال أسرقت؟ قال كلا والذي لا إله إلا هو. قال صدقت، أي في يمينك وأنت محاسب عليه مجزي به، أما أنا فأكذب نفسي وما دار فيها، فأكذب نفسي وما دار فيها. وليس هذا فيه أدنى تنقص لعيسى بن مريم لقوله كذبت وأما أنا فأكذب نفسي، أي جدير وخليق أن أكذب نفسي فيما دار فيها وحكى في صدري مما ظننته سرقة، وبعد يمينك استبان لي الأمر وأن هذه ليست سرقة، وإن كنت مخالفا لظاهر قولك فإن الله تعالى يجازيك على أصلك. فقال صدقت وكذبت نفسي، أي وكذبت نفسي، وهذا من باب إعظام اليمين، من باب إعظام يمين الله عز وجل، لأنه أعظم ما يحلف به المرء. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على القسم بالله وأسمائه وصفاته، القسم بالله وأسمائه وصفاته، ليس دون ذلك يمين مشروع. ولذلك من حلف بغير الله أو بأسمائه وصفاته فليكفر، فليكفر عن يمينه، فليقل لا إله إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، أي كفارة يمينه التي حلفها بغير الله. وكان عليه الصلاة والسلام يحلف بالله وأسمائه وصفاته، وينهى عن الحلف باللات والعزى والآباء والجدات وغير ذلك. وسمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه قال لا تفعل، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليسكت، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليسكت. أما المولى عز وجل فله سبحانه وتعالى أن يحلف بما شاء من مخلوقاته، ولذلك أقسم الله تبارك وتعالى بالعصر وبالتين والزيتون وبالقلم وغير ذلك من سائر عظائم خلقه عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى. وهذا ربما يتوهم متوهم أن فيه شبهة شرك، الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويدبر ما أراد، وله أن يقسم بالعظيم من مخلوقاته على شيء عظيم من مخلوقاته، له أن يفعل ما يشاء. وأما نحن فإذا صدر منا اليمين على غير مقتضى الشرع فيكون نوع شرك بالله عز وجل، ولذلك نهانا عنه المولى عز وجل، فقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر، أي كفرا عمليا، أو أشرك شركا عمليا لا اعتقاديا. الباب الحادي والأربعون من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر وابن فضيل عن المختار، والمختار ابن فلفل المخزومي، ابن فلفل بضم الفاء الفاعين، مش ابن فلفل، ابن فلفل. وحدثني علي بن حجر السعدي، واللفظ له حدثنا علي بن مسهر، أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية. والبرية اللي هي مين؟ الخلق. يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام. خير البرية هو من؟ هو إبراهيم عليه السلام. هذا الحديث مخالف لما حفظناه وعقدنا عليه قلوبنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فليس عندنا شك أن نبينا هو خير الخلق أجمعين، ولا في شك. طيب، هذا النص الذي بين أيدينا في حق إبراهيم عليه السلام يصطدم مع النص الثابت في الصحيحين أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، ولا بد من التوفيق. لماذا؟ لأن الذي صدر في حق إبراهيم من فم نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي صدر في حق نبينا من فم نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت المشكات واحدة والكلام ظاهره التعارض فلا بد من التأويل، وإنما نصل للتأويل إذا كان النصان صحيحان وهما هكذا. فالتأويل أن إبراهيم عليه السلام هو خير البرية في زمانه، وخير البرية في زمانه، يعني لم يكن أحد خير البرية في زمان نبينا عليه الصلاة والسلام في زمان الخير إبراهيم إلا إبراهيم. فإبراهيم هو خير الناس في زمانه وفي غير زمانه ممن سبقوه. والتأويل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك، أي قال ذاك إبراهيم عليه السلام، قبل أن يعلم أنه خير الناس وخير البرية. فلما علم بعد ذلك أنه خير البرية أخبر بأنه خير البرية، أخبر بأنه خير البرية. وهذا التأويل الثاني. التأويل الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك تواضعا وأدبا في حق أبيه إبراهيم عليه السلام، قال ذلك تواضعا وأدبا وخضوعا وذلا بين يدي الله عز وجل. ولذلك لما أخبر أنه سيد ولد آدم ظهر منه الذل والخضوع لله، فقال ولا فخر، ولا فخر، يعني أنا مضطر أن أخبركم أنني سيد ولد آدم، لكني غير مفاخر ولا متباهٍ بذلك. لا يقول ذلك على سبيل العجب والتكبر، وإنما يقول ذلك أدبا وذلا وخضوعا وتواضعا لله، ولكن الله تعالى أمرني أن أخبركم بأنني خير الناس قاطبة. فهذه ثلاثة تأويلات فيما يتعلق بإثبات خيرية إبراهيم عليه السلام وإثبات أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الناس على الإطلاق، أنبياء وغير أنبياء، أنبياء وغير أنبياء. وهذا لا يصطدم كذلك مع قوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء. منها تأويلات كثيرة جدا. كيف قال ذلك عليه الصلاة والسلام وهو الذي قال أنا سيد ولد آدم؟ طب ده تفضيل، ده تفضيل. نفس التأويلات السابقة نقولها في هذين الحديثين، نقولها في هذين الحديثين جمعا وتأويلا بين الروايات حتى تتفق. لكن يبقى هناك تأويل آخر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوا بين الأنبياء، أي في مبدأ الإيمان وأساسه وأصله، لا تفضلوا بين الأنبياء. لماذا؟ لأننا مأمورون أن نؤمن بجميع الأنبياء كما آمنا بمين؟ بنبينا عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أصل من أصول الإيمان. يعني تصور دلوقتي واحد يقول لك إيه؟ لا يا عم أنا مؤمن بمحمد بس، عليه الصلاة والسلام. إنما عيسى وموسى عشان اليهود والنصارى أولاد 60 في 70 دول، لا أبدا، أنا لا أؤمن لا بيوسى ولا بعيسى. ده يكفر ولا لا يكفر؟ كافر ولا مؤمن؟ ده كافر، صح ولا لا؟ أنت أخذت عيسى وموسى بجريرة اليهود والنصارى، لماذا؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. فأنت بغضك لليهود وبغضك للنصارى حملك على أن تكفر بنبيين أمرك الله عز وجل وأمرك رسولك أن تؤمن بهما، أن تؤمن بهما. فأنت خالفت أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بوجوب الإيمان بجميع الأنبياء. فلو أن مؤمنا آمن بنبيه وكفر بنبي آخر فهو كافر، ولو أن مسلما زعم أنه يؤمن بجميع الأنبياء إلا نبيا واحدا فإنه كافر بجميع الأنبياء حتى بذلك النبي الواحد، حتى بذلك النبي. يعني لو قال مثلا الإنسان الآن أنا أؤمن بجميع الأنبياء، بجميع الأنبياء، لكني لا أؤمن بعيسى، أو لكني لا أؤمن بموسى، عنادا وموقفا مضادا لليهود أو للنصارى، نقول له هذا كفر بالله العظيم، هذا كفر بالله العظيم، لأنك مطلوب طلب وجوب حتمي أن تؤمن بجميع الأنبياء، لا علاقة لك بأتباع الأنبياء ولا بأمم الأنبياء، إنما علاقتك الإيمان بجميع الأنبياء. فمن زعم أنه مؤمن بجميع الأنبياء إلا واحدا فإنه كافر بجميع الأنبياء حتى هذا الواحد. وهكذا فقوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوا بين الأنبياء، أي في أصل الإيمان وأساسه، لأنني مطالب أن أؤمن بعيسى إجمالا، وأن الله تبارك وتعالى أرسله وكلفه بالبلاغ وأنزل عليه الكتاب. كون هذا الكتاب حرف أو لم يحرف هذا شيء آخر. لماذا؟ لأنني فقط أؤمن أن الله تعالى أنزل على عيسى كتابا من السماء اسمه الإنجيل، كما أنه يجب علي أن أؤمن أن الله تعالى أرسل موسى برسالة إلى بني إسرائيل وأنزل معه التوراة. فأنا أؤمن أن الله تعالى أنزل من السماء التوراة، وأنزل من السماء الإنجيل، وأنزل من السماء الزبور، وأنزل من السماء الصحف، وأنزل من السماء القرآن، لكني أؤمن إجمالا بما ورد في التوراة وما ورد في الزبور وما ورد في الإنجيل على سبيل الإجمال دون التفصيل، لأن التفصيل فيه نظر، التفصيل فيه تبديل وتحريف. لكني أؤمن أن الله تعالى أنزل كتابا اسمه كذا. أما الإيمان بالقرآن فإنه يجب الإيمان به جملة وتفصيلا، يجب عليك أن تؤمن بجميع ما في هذا القرآن آية آية وكلمة كلمة وحرفا حرفا، تؤمن به على سبيل الإجمال أن الله تعالى أنزل على محمد القرآن، وتؤمن به على سبيل التفصيل حتى وإن كنت جاهلا به. ومعنى الإيمان تفصيلا أنك تقول حين سماع آية وأنت جاهل بها مع علمك بعد ذلك أنها في كتاب الله وأنها في القرآن، تقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، لأن هذا أصل الإيمان الذي كلفك الله عز وجل به. فهذا فيما يتعلق بنهي نبينا عليه السلام أن نفاضل بين الأنبياء، أن نفاضل بين الأنبياء. كما قال لا تقول أنا خير من يونس ابن متى، أي في أصل الإيمان، كما ألزمك الله تعالى أن تؤمن بمحمد ألزمك أن تؤمن بمين؟ بيونس، ألزمك أن تؤمن بيونس. لكن هل أنت مطالب بشريعة يونس؟ لا. بشريعة عيسى؟ لا. بشريعة موسى؟ لا. أنت مطالب فقط بشريعة من؟ محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله تعالى إليك، إليك أنت. قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا خير البرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام. وحدثنا أبو كريب وهو محمد ابن العلاء الهمداني، حدثنا ابن إدريس وهو أبو محمد الكوفي عبد الله بن إدريس. قال: سمعت مختار بن فلفل المخزومي مولى عمرو بن حريث قال: سمعت أنسا يقول: قال رجل يا رسول الله بمثل الحديث السابق، يعني قال له يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم عليه السلام. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن سفيان الثوري عن المختار بمثله. وحدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. اقتتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة، يعني وعنده من العمر كم سنة؟ 80 سنة بالقدوم. في بعض الرواة ذكرها بالتشديد، قال بالقدوم بالقدوم أو بالقدوم. أما من شدد فإنما قصد قرية بالشام تسمى قدوم، والصواب هو التسهيل والتخفيف، وهو القدوم تلك الآلة الحادة المعروفة. الأدو عارفينه مش عارفينه؟ ها؟ فهذا الوجه الصحيح في قراءة هذا النص، أن إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم وهو تلك الآلة المعروفة وعنده من العمر 80 سنة. ويمكن الجمع بين الروايتين وإن كان فيه بعد، هذا الجمع أنه اختتن بالقدوم في قرية بالشام تسمى القدوم، ممكن الجمع، لكنه على أي حال بعيد وفيه تكلف لا يخفى. وهذا يدل على أن أصل الفطرة، أصل الفطرة عند الرجال والنساء هو الختان، أما أحاديث الختان وهي سنن الفطرة عند الرجال والنساء لعموم اللفظ لقوله عليه السلام: خمس منين؟ من الفطرة. فذكر منها ايه؟ الختان، ذكر منها الختان، ولم يفرق بين الرجال والنساء، مما يدل على عموم او اشتمال هذا الحكم للرجال والنساء على السواء. هذا بلا شك، اي ختان ابراهيم عليه السلام في هذه السن ليس شرعا في تحديد السن لمن اتى بعده، لمن اتى بعده، ولكن الختان للرجال يبدأ في الاسبوع الاول من ولادته، ويفضل ان يكون في يوم سابعه، لان هذا اليوم هو يوم حاسم بالنسبة للمولود، اليوم السابع فيه يعق عنه وفيه يحلق رأسه ويماط عنه الأذى، وفيه يسمى، وإن كانت التسمية من أول يوم جائزة لما ورد في سنة أبي داود في جواز تسمية المولود في يوم ولادته، وسنن أخرى تتعلق بحق المولود على والديه. أما البنت فإن الختان لا يجب عليها إلا إذا كبر سنها، فبلغت 10 مثلا او 9 او 12، وكانت في حاجة الى قطع الجزء الزائد وهو كعرف الديك، يقرر ذلك طبيبة مسلمة حاذقة، لانه ليس بلازم ان كل امرأة تختن او تخفض على الصحيح، لأن من البنات من لا تحتاج، ومن البنات من تحتاج حتى ولو كانت في سن مبكرة، في سن 6 أو 7، فإذا احتاجت المرأة فالذي يترجح لدي وجوب أخذ الجزء الزائد. وبعض أهل العلم قال: بل ذلك مستحب وبعضهم قال إنما خفض الإناث مكرمة لهن. والذي يترجح من أقوال أهل العلم وجوب الختان أو الخفاض للنساء إذا احتاجت المرأة إلى ذلك أو البنت إلى ذلك. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. النبي عليه السلام يتكلم عن ثلاثة من الأنبياء، عن ثلاثة من الأنبياء، عن إبراهيم وعن لوط وعن يوسف، ولكل واحد حكاية. أما إبراهيم عليه السلام فقال لربه رب أرني كيف تحيي الموتى، فإبراهيم عليه السلام سأل عن الكيفية أم سأل عن أصل الإحياء؟ سأل عن الكيفية. لماذا؟ للدلالة على أن أصل الاعتقاد بأن الله تعالى يحيي ويميت أمر مستقر عند إبراهيم، لكن ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، فالشيء الذي أخبرت به لا يستوي قط مع الشيء الذي عاينته بعينك ونظرت إليه بعينك. ولذلك لم يسأل إبراهيم عن أصل الخلق وأصل الإحياء والإماتة، وإنما سأل عن الكيفية. يعني عايز يقول له إيه؟ يا رب أنا مؤمن أنك تحيي وتميت، ليس في ذلك شك، لكن نفسي أشوف ميت يحيى، ميت إيه؟ يحيى. وخلي بالك إن إبراهيم لم يسأل عن حي يموت، لأن الحي يموت على مرأى ومسمع من عين إبراهيم ومن غير إبراهيم. مش إحنا بنروح نحضر إنسان بيحتضر وبنشوفه حين يرتفع بصره للسماء، بيقول خلاص آخر نفس طلع منه وإحنا بنبصله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إذا خرجت الروح تبعها مين؟ البصر. طب احنا بنعرف هو خرجت روحه امتى؟ ساعة ما يتمتع كده اخر تمتيئة وبعدين ايه؟ نظره يتصلب الى السماء، نقول بس كده انتهى كده مين؟ فاحنا شفناه وهو ايه؟ بيموت. فلم يسأل ابراهيم عن هذا، وانما سأل عن ميت كيف يحيي الله عز وجل. ولذلك قيل انه مر بقوم ومعهم كلاب أو دواب يأكلون من جيفة، يأكلون من جيفة، أي هذه الكلاب أو هذه الدواب تأكل من هذه الجيفة. فوقف إبراهيم معتبرا أمام هذه الجيفة كيف أن الله تعالى يجمع لحمها ثم يبعثها. قال رب نفسي أشوف. طب دلوقتي أنت مؤمن بأنك سترى الله عز وجل أم لا؟ في الآخرة تراه أم لا؟ وترى الجنة أم لا؟ فأنت في مزيد شوق لرؤية الله عز وجل، تقول يا رب امتى اشوفك؟ صح ولا لا؟ يا رب امتى ادخل الجنة عشان انعم بما فيها؟ طب ما انت اصلا مؤمن بالجنة وما فيها من نعيم، ومؤمن اي معتقد انك سترى الله، لكن فرط شوقك لله عز وجل ورؤيته يجعلك تستعجل الامر، تقول يا رب امتى بقى اليوم ده يجي عشان اشوفك كده وايه؟ ويبقى ده يوم المزيد بقى انظر اليه، يعني خير منظور اليه سبحانه وتعالى. صح. طيب كونك تقول يا رب ارني انظر اليك، هل هذا يشكك في اصل ايمانك انك سترى الله؟ لا يشكك، لكنك تريد العجله وتريد اثبات بقى المشهد نفسه، تريد اثبات مين؟ المشهد. انا عايز اشوفك بقى يا رب، طب والجنة دي المخلوقة دي أنا كمان أنا عايز أشوفها صح؟ عايز أشوف بقى النعيم اللي فيها والحور العين والفواكه والراحة والنعيم واللذة وغير ذلك، مع أنك أنت أصلا مؤمن بهذا. طب أنت مؤمن، أنت مؤمن بأن الجنة فيها غرف يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، ولا لا مش مؤمن؟ مؤمن بذلك أم لا؟ طيب دلوقتي احنا احسن اللي وصلنا اليه، احسن ما وصلنا اليه ازاز ملون، اللي جوه هو اللي يشوف مين؟ اللي بره، لكن اللي بره عمره ما يشوفه، صح ولا لا؟ فالازاز بقى بتاع الجنه ده ولا الكيفيه نفسها بتاعت الجدر ديت، اللي بره يشوف اللي جوه واللي جوه يشوف اللي بره، ايه الحكايه دي؟ انا اصلا مصدق الحكايه دي، انا مصدقها. لماذا؟ لان الصادق المصدوق اخبر بذلك، خلاص انتهت القضيه على كده. بس انا بقى نفسي اشوف بايه؟ بعينيا، نفسي اشوف بعينيا. طيب انا لما كنت مؤمنا بحدوث هذا وكينونته في الجنه، اذا رايته ازددت بذلك ايه؟ ايمانا وتصديقا. فهذا لا يؤثر على اصل الايمان مين؟ والتصديق. طب ما هو معتقد اهل السنه والجماعه ان الايمان يزيد وايه؟ وينقص. طيب هذا يدل على ان ابراهيم اصل الايمان عنده متوفر، لا خلاف على ذلك ولا شك ولا مين ولا شك. لكن لما سأل عن الكيفية قال ولكن ليطمئن قلبي، أو قدم المعذرة والحجة بين يدي كلامه ليدل على أنه طلب مزيد الإيمان. لكن أصل الإيمان موجود، أصل الإيمان لا يختلف عليه أحد في حق المؤمنين فضلا في جانب الأنبياء، فلا يجوز أن يساء بهم الظن فيما يتعلق بمزيد الإيمان وزيادة الإيمان فضلا عن أصله. قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. يعني يا من ظننتم أن إبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، لما ظننتم أن هذا شك من إبراهيم، فهذا ليس شكا من إبراهيم، ولو كان شكا فنحن أحق بالشك منه، وهذا على سبيل الأدب والتواضع كذلك. فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس على سبيل الشك، وإذا كنتم تظنون أن هذا من إبراهيم شك وأن الأمر ليس كذلك، لكن هب أنه كذلك، فنحن أولى بالشك منه، نحن أولى بالشك منه. قال ذلك على سبيل الأدب والتواضع. قال ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، فسبحان من أنساه لما نزل به الضيفان. وأنتم تعلمون أن ضيوف لوط كانوا إيه؟ كانوا من الملائكة. فلما فعل قومه فعلتهم وأرادوا أن يباشروا فعلتهم القبيحة مع ضيفان لوط عليه السلام، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لو أن لي عشيرة أحتمي إليها في دفع أذاكم أيها المجرمون عن ضيفاني لفعلت، ولكن لا عشيرة لي بينكم، ولكن لا عشيرة لي بينكم ولا ركن ركين أركن إليه بينكم. فأراد لوط أن يقدم المعذرة بين يدي ضيفانه، وأنه بذل قصارى جهده في دفع الأذى عنهم، لكنه لم يتمكن من ذلك لأنه لا عشيرة له ولا أهل له في هذه البلدة، فكلهم كفار، كلهم أصحاب لواط ورذيلة وفاحشة. فطمأنته الملائكة أنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إليه فضلا أن يصلوا إليهم كذلك. قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يقصد الله عز وجل. ولو شئت، وقال ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي، لأجبت الداعي. ومن هو الداعي؟ هو رسول الملك الذي جاء إلى السجن، أو الذي جاء إلى السجن ليطلب يوسف عليه السلام أن يذهب إلى هذا العزيز، إلى هذا العزيز. فامتنع يوسف قال اذهب الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن. فيوسف عليه السلام اخذ بعزيمة الامر، ما فرحش ولم يبادر ويسارع، بقول له تعالى يوسف، يوسف ابن يعقوب البس هدومك وتعالى. ملكات في مصر ها، ما لم يأتي احد مصر الا وسجن. فيوسف عليه السلام لما دخل مصر سجن بتهمة انه اقترب من امرأة العزيز، وهذا افتراء على يوسف عليه السلام. فلما ذهب الخبر الى امرأة العزيز قال هاتوا يوسف، بعد ان لبث في السجن بضع سنين قال هاتوا بقى نحقق معاه، يعني اعتقال، او هو يعني اعتقل على ذمة التحقيق، ما فيش قضية ولا حاجة، القضية في شنك. لكن مهما تحكم المحكمة بان القضية المتهم بها يوسف في شنك، برضه امن الدولة هيجددوا له الاعتقال ويجددوا له الحبس. قعد يجدد له لحد ما وصل كام؟ كام سنة؟ بضع سنين، 9 7، وبعدين تعالوا بقى ايه الافراج النهائي عن يوسف عليه السلام. يوسف قال لا متأسف، مش هخرج من السجن ولا افرح بهذا الافراج، ولا افرح بهذا الافراج، بل لابد ان تذهب ايها الرسول الى ربك اي الى سيدك وتسأله ما حكاية النسوة التي قطعنا ايديهن. لماذا؟ لاثبات براءة يوسف، ولا زال في السجن حتى اذا خرج الى الملك اي الى عزيز مصر، خرج بساحة بريئة، خرج بساحة بريئة، فيذهب اليه مرفوع الرأس شامخ الهامة، شامخ الهامة، لا يذهب اليه متهما، حتى يعلم الناس قبل هذا العزيز ان يوسف بريء مما نسب اليه. قال عليه الصلاة والسلام ولو اني لبست في السجن لبس يوسف لأجبت مين؟ الداعي. وهذا ادب شديد جدا كذلك، هذا ادب من النبي عليه السلام لرفع شأن يوسف عليه السلام. قال يا دنا لو قعدت في السجن 7 سنين ولا 9 سنين ولا 5 سنين زي ما يوسف قعد، وجاي الرسول من عند الملك الظالم وقال لي تعال هطلع على طول، لكن يوسف قال لا مش هطلع الا ان تثبت براءتي وانا قاعد اهو، مش هطلع الا لما الناس كلها تلاك ألسنتهم او تلوك ألسنتهم ببراءتي ويلهجون بها في سائر المدينة. فالنبي عصام انما قال ذلك اولا تأدبا مع اخوانه من الانبياء والمرسلين، مع انه افضل منهم اجمعين، لكنه الادب النبوي الذي علمه ربه وحدثناه ان شاء الله عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي. طيب قوله ان شاء الله، قوله ان شاء الله شك، صح ولا لا؟ بل الكلمة دي ممكن يقولها واحد على سبيل الشك او على سبيل التعليق او على سبيل التحقيق، ما هي ان شاء الله دي هتتقال امتى الا في الثلاث ظروف دول، الا في الثلاث ظروف دول، ها سأزوجك ابنتي ان شاء الله، ها اذا كنت عازم على اني ازوجك اياها فهذا تحقيق، هذا ايه تحقيق، يعني خلاص تزوجني ابنتك يا شيخ، اقول لك ان شاء الله، اذا كنت ناوي على ذلك فهذا يلزمني لانه بمثابة القبول لهذا الاجاب، ماشي. اما اذا قلت ان شاء الله ونويت بذلك تعليقا، يعني لو كان في نصيب تتزوجها، ما كانتش خلاص، فهذا على سبيل مين؟ التعليق، يعني لا يلزم صاحبه الاتيان به. انما دلوقتي لما اقول لك ايه ان شاء الله هنعمل كذا، او اذا كان في امكاننا ان شاء الله نعمل كذا، فهذا على سبيل مين؟ الشك، ها على سبيل الشك. طيب هذا ممكن يكون مطعن على الامام مسلم انه شك هل هو قد روى عن عبد الله بن محمد بن اسماء ام لا، لكن غلب على ظنه ان المحدث له بهذا الحديث هو هذا الراوي، هو هذا الراوي عبد الله بن محمد بن اسماء، لكن على اي حال لا يخلو الامر من شك. طب ما ده قادح في الرواية، يقول حتى وإن كان قادحا في الرواية فإن مسلما لم يعتمد عليه ولم يروي هذه الرواية تأصيلا واستشهادا، إنما رواها إيه؟ استئناسا، إنما رواها استئناسا ومتابعة. حدثناه إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية وهو رجل ابن أسماء الضبعي البصري، عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد، وهو سعد بن عبيد المدني، أبو عبيد هو سعد بن عبيد المدني، أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث يونس عن الزهري أي المتقدم. وحدثني زهير بن حرب أبو خيسمة النسائي نزيل بغداد، حدثنا شبابه، شبابته هو ابن سوار المدائني، والمدائني نسبة إلى المدائن بأرض فارس. حدثنا ورقاء وهو ابن عمر اليشكري أبو بشر الكوفي نزيل المدائن، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط، يغفر الله للوط إنه أوى إلى ركن شديد. وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني جرير بن حازم وابن زيد الأزدي أبو النضر البصري والد وهب بن جرير عن أيوب وهو ابن أبي تميمة كيسان السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات أو ثلاث كذبات، إما بفتح الذال أو كسرها. لم يكذب إبراهيم النبي قط إلا ثلاث كذبات، لكن لابد أن تعلم أن الكذب في اللغة هو خروج الكلام على غير حقيقته، تعمد ذلك المتكلم أو لم يتعمد، يعني عدم مطابقة الكلام للواقع، عدم مطابقة الكلام للواقع لأول وهلة، لأول وهلة. فكذب إبراهيم من هذا النوع أنه تكلم بكلام لم يطابق الواقع عند السامع لأول وهلة، وهو ما يسمى في عرف العلماء بالتورية، أي ما يسمى في عرفهم كذلك بالمعاريض، يسمى في عرفهم بالمعاريض، يعني تعرض بكلام ظاهره للمستمع على خلاف ما أراد به المتكلم أو على خلاف ما أراده المتكلم، ويمكن أن يصلح للغرضين، يمكن أن يصلح لمين؟ للغرضين. يعني لما قال المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام من أين أنتم، لما قالوا من أين أنتم، قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن من ماء، نحن من ماء. هو صادق في هذا الجواب أم لا؟ صادق صح، لكن المستمع لهذا فهم غير مراد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نظر المشركون إلى بعضهم البعض وقالوا لعله حي من أحياء اليمن، انطلقوا، فانطلقوا لم يسمعوا بحي اسم ماء، فظنوا من جواب النبي وهم لا يعلمون أنه النبي وإنما أرادوا قتله، وقدموا إلى مكة لأجل قتله، فلقيهم في الصحراء وهم لا يعلمون أنه نبي. من أين أنتم؟ قال النبي نحن من ماء. قال المشركون لبعضهم لعله حي من أحياء اليمن، انطلقوا فانطلقوا. فهذا الجواب وإن لم يكن هو المراد ظاهرا إلا أنه لا يثبت به أن النبي كذب، لأن هذا يسمى معاريض. ولذلك في الأثر إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني في مخرج أن يكذب المرء كذبا صريحا، واستخدمه أئمة الدين كأحمد بن حنبل وغيره، لكن في أضيق الحدود وبغير قسم، في أضيق الحدود وبغير قسم. يعني تصور أن إنسان حياته كلها معاريض حتى يعلم أن فلان ده بتاع المعاريض يا عم. طيب من يثق بكلامه إذن؟ من يثق بكلامه؟ لابد أنه يفقد الوثوق بكلامه. لكن لو استخدمه المرء في أضيق الحدود، في أضيق مين؟ الحدود، فلا بأس بذلك. طيب الكذب الصريح ناهيك بقى عن مين؟ ناهيك ناهيك عن المعاريض. الكذب الصريح هل يجوز لأحد أن يكذب؟ الأصل أن الكذب كبيرة من الكبائر، ولكن الشارع أو الشرع رخص في الكذب الصراح دفعا لمفسدة أعظم من هذا الكذب. أعظم منين؟ من هذا الكذب. إزاي؟ دلوقتي لما يجي لك عدو ظالم وباغي وقاتل يطلب إليك فلانا بعينه وأنت تعرف مكانه، لكنك على يقين أو غلبة ظن أن هذا السائل لو التقى بالمسؤول عنه لقتله وأراق دمه، لقتله وأراق دمه، أو زنى به أو لاط فيه، فهذه كلها فواحش عظيمة جدا. أيها أعظم، القتل وارتكاب الفاحشة أم الكذب؟ القتل، القتل أعظم جرما. ولذلك أجاز الشرع دفع أعظم المفسدتين بأقل من؟ بأقل المفسدتين، دفع أعظم المفسدتين بأقل المفسدتين. فيجوز الكذب الصراح إذا كان يترتب على الصدق جرم أعظم من الكذب. يعني لما يجي لك مثلا يقول لك ولا امال فين فلان يا خدت بالك، تقول له لا 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 اذا كنت بقى بتسالني بقى لا لا يجوز الكذب، فلان في المكان الفلاني، تروح وتسلك الطريق الفلاني ومعرفش تعرف مين يد من الاخوه، تقول له فلان وفلان 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 وفلان، وتعد له 70 80 اخ ماشي بعناوينهم بتليفوناتهم باسمائهم ومعرفش، وتطلع بره تفتكر واحد كنت ايه نسيه، ترجع تاني ما هو صدق بقى، صدق ترجع تقول له معلش انا كنت ناسي فلان وافتكرته والحمد لله، بس عشان خاطر ابقى صادق. خدت بالك انت مكلف بهذا؟ انت لست مكلفا بهذا. خدت بالك؟ بل اذا غلب على ظنك المفسدة العظمى جاز لك ان تكذب، جاز لك ان تكذب. فهذا الذي وقع من ابراهيم عليه السلام، وسترون قال لا النبي عليه السلام لم يكذب ابراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات، سنتين في ذات الله، سنتين يعني كذبتين لله عز وجل، أي لأجل الله، مع أن الثلاثة لأجل الله، لكن لما كان له في الثالثة حظ دنيوي أضافها إلى نفسه، أضافها النبي إلى نفس إبراهيم، معناه كذلك لله. قال سنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، إني سقيم يعني إني سأكون سقيما، أو إني سأسقم همرض لو جيت معاكم. ليه؟ لأنهم كانوا يدعون إبراهيم لحضور عيدهم، لحضور مين؟ العيد. وانتوا عارفين أن أعيادهم أعياد شركية لا يجوز المشاركة فيها، فهم دعوا إبراهيم أن يكون شاهدا معهم لأعيادهم التي يوقدون فيها النيران ويعبدونها من دون الله. فإبراهيم قال لا، أي إني لعملكم هذا في من مرض أو في مرض، أو أنا لو جيت معكم سأمرض فاتركوني أنا مريض مش هقدر أجي. خدت بالك؟ معناه لم يكن إيه؟ لم يكن مريضا. لكنه امتنع وقال هذه القولة حتى لا يحضر عيدا شركيا، وهو رجل موحد. انت دلوقتي يجوز لك انك انت تحضر عيد النيروز او عيد القيامة؟ يجوز لك؟ انت رجل موحد ولك موقف من مثل هذا، صح ولا لا؟ فلما كان ابراهيم هو المؤمن وحده ولم يكن له بقومه من قوة، فاعتذر بكلمة يخرج بها من هذا الشرك، قال إني سقيم، وهو مع أنه لم يكن إيه؟ سقيما. لكن ده يا أخواني، ده حتى في البلاغة، حتى فين؟ في البلاغة. يعني الأصل في المجاز إن له علاقات، المجاز المرسل له إيه؟ علاقات. علاقته أو من علاقاته باعتبار ما كان وباعتبار ما سيكون، باعتبار ما كان. وانت بتدرس كده في البلاغة المجاز، هتلاقي المجاز ده له علاقات حوالي 12 علاقة، ها؟ منها علاقة اعتبار ما كان. اعتبار مين؟ ما كان. طب اعتبار ما كان يعني ايه؟ يعني هو كان شيء وهو الان ليس هذا الشيء، كما في قول الله تعالى انه من يأتي ربه مجرما يوم القيامة، انه من يأتي ربه مجرما يوم القيامة. طب هو الانسان هيجي يوم القيامة مجرم؟ مجرم على مين في اليوم ده؟ اجرامه على مين ده؟ ده هيجي مفضوح على رؤوس الاشهاد. فهو ليس مجرما في يوم القيامة، لكن الله تعالى نسبه باعتبار ما كان منه فين؟ في حياته الدنيا. انه من يأتي ربه مجرما، اي باعتبار ما كان في حياته الدنيا، خدت بالك؟ طب وباعتبار ما سيكون؟ اهو قول ابراهيم اني سقيم، مع انه ليس سقيما، لكنه لو ذهب سيمرض لما يرى من الشرك والكفر وغير ذلك، فنسبه الى اعتبار ما سيكون لو كان. ولكن ابراهيم اعتذر عن هذا بهذا القول. وقوله بل فعله كبيرهم هذا، بل فعله كبيرهم هذا، أي لما كسر الأصنام وسألوه من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا. وبعض أهل العلم من القراءات أو القراء قالوا إيه؟ قالوا نقف على فعله، على إيه؟ فعله. من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله، أي بل فعله إبراهيم. وكبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لأنه هو كسر جميع الأصنام إلا مين؟ إلا الكبير، إلا الكبير. فلما سألوه من فعل هذا بآلهتنا، قال بل فعله، أي إبراهيم هو الذي فعله. فأشار إلى نفسه بضمير الغائب، قال بل فعله، أي بل فعلته أنا، وهذا كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هكذا تقدير الكلام على فرض جواز الوقف على قوله بل فعله. لكن جماهير القراء على الوصل بل فعله كبيرهم هذا، وهو كلام على سبيل التعجيز، ولذلك قرينة التعجيز فاسألوهم إن كانوا ينطقون، دي القرينة. دي مين القرينة؟ اهو اللطخ الكبير ده والفاس متعلق في رقبته، انا بقول لكم الذي كسر الاصنام الهكم الاعظم هذا بقرينة ان الفاس في ايده، تعجيز بقى. فاسألوه، اسألوا هذا الاله الكبير الذي تعبدونه من دون الله، إن كان إلها حقا فسينطق ويقول لكم أنا الذي كسرت، وإذا كان لا ينطق فاعلموا أنه لا يصلح أن يكون إلها، فاعلموا أنه لا يصلح أن يكون إلها. كلام للتعجيز، ليس المقصود منه الكذب بدليل القرائن، بدليل مين؟ القرائن. ولكنه لما كان كلاما غير مطابق للواقع سمي في اللغة إيه؟ كذب، مع أنه في أصل الشرع ليس كذبا، ليس مين؟ كل ده يا اخواني دفاع عن ابراهيم، لان الملاحدة بيقولوا طب ما هو، طب ما انتوا بتقولوا ان الكذب كبيرة، طب ابراهيم ازاي يكذب 3 مرات؟ طب مش كان كفايه مره ويتوب منها؟ لا، ده كمان يروح يكذب كمان مره وكمان ايه الثالثه، خدت بالك؟ ويقول لا 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 لا. وبعدين يعني ايه يعملوا نفسهم بقى بيحبوا الانبياء وبيدافعوا عن مين؟ عن الانبياء. كلام ظاهره حلو وباطنه انكار لمين؟ للسنه. انكار لمين؟ للسنه. قال وواحده في شان ساره، يعني سنتين في ذات الله، سنتين في ذات مين؟ في ذات الله. وواحدة في شأن مين؟ سارة، في شأن سارة وهي امرأة إبراهيم عليه السلام. لكن لما دخل إبراهيم بسارة الشام كان بها ملك ظالم، كان بها ملك مين؟ ظالم. لكن الملك الظالم ده كان له مبدأ، كان له مبدأ، لا يأخذ إلا امرأة، لا يأخذ إلا مين؟ إلا امرأة، إنما بنت لم تتزوج لا يأخذها، لا يأخذها حتى وإن كانت أجمل الجميلات ما يأخذهاش. وكان يأخذها ويصطفيها لنفسه، يصطفيها لنفسه إذا كانت زوجة، أما إذا كانت بنتا فلا يأخذها قط. شايف بقى ان ده مش من المروءة ولا من الشهامة؟ قال يعني من المروءة والشهامة انه ياخد امرأة تحت رجل وما ياخدش امرأة فاضية من ملاش رجل. لكن على اي حال اهو ملك ظالم، تقول لي هو ظالم فماذا تقول له؟ فهذه سارة امرأة ابراهيم. لما قدم ابراهيم ارض جبار ومعه سارة، وكانت احسن الناس، كانت اجمل الناس على الاطلاق، فقال لها أي إبراهيم إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، هياخدك مني غضب عني، أهو ما فيش إلا هو وهي، فإن سألك فأخبريه أنك أختي. أنك مين؟ أختي، فإنك أختي في الإسلام. طبعا ده من المعارض ولا مش المعارض؟ من المعارض. وانتوا عارفين ان في المعارض مندوحة عن مين؟ عن الكذب، اي الكذب المذموم. قال ان سألك الجبار الظالم ده انت تبيله ايه؟ قوله ايه؟ انا اخته، وانت مش هتكذبي كذبة في الحالة دي لانك اختي في الاسلام والايمان. قال فاني لا اعلم في الارض مسلما غيري وغيرك، فاني لا اعلم في الارض مسلما غيري وغيرك. لما ابراهيم عليه السلام اهو بيقول لي ساره انا ما اعرفش حد مسلم ابدا على الارض دي غيري انا وانت، فانت اختي في الاسلام. المشككون يقولون هذا الحديث كله كذب وافتراء. ليه؟ يقول لك لما لوط عليه السلام ارسل في زمن ابراهيم وكان مؤمنا في زمن ابراهيم، فهل هذا نفي للإيمان عن لوط؟ الجواب لا. والشق الثاني من الجواب أن قول إبراهيم لسارة إني لا أعلم على الأرض مسلما غيري وغيرك، أي على أرض الشام التي بها هذا الجبار، التي بها هذا الجبار. وهذا لا يمنع أن يكون لوط مؤمنا، بل لا يمنع أن يكون إبراهيم عليه السلام يعلم بإيمان لوط ومن مع لوط ممن آمن من قومه وعشيرته. لكن إبراهيم عليه السلام إنما نفى الإيمان في علمه عن الناس سكان هذه القرية الشامية تحت سلطان هذا الملك الظالم الجبار. انتفت الشبهة. قال فلما دخل أرضه، أي أرض هذا الجبار، رآها بعض أهل الجبار الزبانية بقى بالعيون، رأوا امرأة مين؟ امرأة إبراهيم وهي سارة. واحد يقول طب شافها ازاي وعرف انها أجمل واحدة ازاي؟ ها؟ هقول لك ان الكلام ده كان أي كشف الوجه واليدين كان مشروعا في الأزمنة السابقة. ها؟ وأنتم تعلمون أن هذا لم يشرع إلا بعد بعثة نبينا بمدة من الزمان، بمدة من الزمان، يعني لم يأتي هذا الحكم مصاحبا للبعثة فورا ولا توا، وإنما بعد البعثة بأعوام نزل تشريع من النقاب. وهذا يدل على أن النقاب لم يكن مشروعا، أي لم يكن حكما شرعيا في حق الأمم السابقة. فلما دخل إبراهيم بسارة أرض هذا الجبار رآها بعض الزبانية، فذهب يعدو إلى هذا الملك الظالم الطاغية الجبار ليخبره أن رجلا دخل ومعه امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا تحته. تزلف بالباطل والفاحشة. قال: فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتي بها. فقال إبراهيم عليه السلام، فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة تضرع للنجاة من هذا المأزق الخطير، ليدعو الله تبارك وتعالى. وربما تكون هذه الصلاة صلاة لغوية بمعنى الدعاء، أي فقام إبراهيم عليه السلام في محرابه يدعو الله عز وجل أن يصرف عن امرأته السوء والبأساء. فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، يعني أن مد الملك الظالم يده إلى مين؟ إلى سارة، أي لينالها بسوء أو ليقبلها أو يحضنها أو غير ذلك. قال: فقبضت يده قبضة شديدة، أو كأنها رعدت أو أخذته رعشة، فما تمالك نفسه حتى أنه عجز أن يضم يده إلى صدره مرة أخرى. فقال لها: ادعو الله لي أن يطلق يدي ولا أضرك. أرضي؟ لا، أرض الشام. قال لها: ادعو الله أن يطلق يدي ولا أضرك. ذل بقى، ذل. لما شاف الحكاية كده خدت بالك، فضيحة بجلاجل. فلا، طيب يعني أنا مش عامل فيك حاجة، بس ادعو الله. إيه يعني؟ هو عارف إن فيه إله، وعارف إن فيه إيه إله. فقال: ادعو الله لي أن يرد يدي وأنا إيه لا أمسك بسوء. ففعلت، فعاد، لم يتب توبة نصوح. لما دعت الله تعالى أن يمكن من رد يده عاد إلى فعلته وقبحه الأول، فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، وهذه الثالثة. فقال: ادعو الله أن يطلق يدي، فلكن الله ألا أضرك، فلكن الله ألا أضرك، أي الله تبارك وتعالى شاهد وضامن لك ألا أمسك بهذا. وهذه المرة الثالثة كفاية كده، كفاية إيه كده، فلكن الله ألا أضرك. ففعلت وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها فقال له، العين بتاعته بقى، الجاسوس بتاعه اللي راح جابها وجه، قال له: تعالى يا ابن 60 في 70، أنت إنما أتيتني بشيطان. ده لا يمكن يكون إلا من مين؟ إلا من شيطان. إنما دي هي دي واحدة حلوة وخلاص، هي دي واحدة جميلة وخلاص، لا، هذا لا يمكن، هذا الجمال ليس إلا على شيطان، كما أن هذا الفعل لا يأتي إلا من شيطان أو ساحر. هكذا أراد الملك الظالم أن يقول لأعوانه. قال: إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطيها هاجر. وأعطيها مين؟ هاجر، يعني كمان اديلها إيه؟ خادمة، أو اديلها خادم، لأن الخادم يطلق على الرجل والمرأة، الخادم ذكر يطلق على الرجل وإيه والمرأة، يعني يقال للرجل خادم ويقال للمرأة خادم لا خادمة. قال: فأقبلت تمشي. أقبلت يعني رجعت إلى إبراهيم، رجعت إلى إبراهيم وهي تمشي على قدميها. فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف، فقال لها انصرف، أي التقى بها أو أسرع المجيء إليها. فقال لها مهيم. مهيم دي كذكاء العرب، تقولها كلمة للسؤال عن الحال أو غير ذلك، يعني بيقولها إيه زي الحال في إيه، هو ايه اللي حصل؟ ترجعت ازاي؟ ده ابراهيم ما كانش متصور انها ترجع. قال ما هي؟ قالت خيرا، كف الله يد الفاجر واخدم خادما. كف الله يد الفاجر، تعرفين لما يده امتدت اليها كف الله عز وجل، ها، وكمان ايه، امعانا في الذل قدم لها خادما يخدمها ويهاجر رحمه الله. قال ابو هريرة فتلك امكم يا بني ماء السماء، فتلك امكم يا بني ماء السماء. كلمة يا بني ماء السماء قال كثيرون المراد بها العرب، المراد بها العرب لخلوص نسبهم وصفائح، لان اصفى ماء واحلى ماء هو ماء مين؟ السماء. وكذلك العرب في انسابها، كذلك العرب في انسابها من الصفاء والخلوص بمكان عظيم جدا كماء السماء. فاراد ابو هريرة ان يكني عن ذكر العرب باصلهم ونسبهم في قوة صفائه ومشابهة هذا الصفاء بصفاء ماء مين؟ السماء. قال فتلك امكم اليمين بقى اليمين هاجر سيدنا هاجر. قال فتلك امكم يا بني ماء السماء. وقيل لان اكثرهم اي اكثر العرب اصحاب مواش، وعيشهم من المرعى والخصب وما ينبت بماء السماء، فكأن أبدان معظم العرب تكونت من العشب والنبات الذي ينبت بأصل مين؟ بأصل ماء السماء، فنسبهم إلى أصل منبت أبدانهم وأجسامهم وهو مطر مين؟ وهو مطر السماء. وقال القاضي الأظهر عندي أن المراد بذلك الأنصار، الأنصار لهم مين؟ أهل المدينة. ونسبتهم إلى جدهم عامر بن حارثة ابن امرئ القيس ابن ثعلبة ابن مازن ابن الأدد، وكان يعرف بماء السماء وهو المشهور بذلك، يعني دي لقب له. والأنصار كلهم من ولد حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر المذكور، والله تعالى أعلم. قال وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لإبراهيم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. تفضل. ها هاتفية أو تليفونية بذكر كفارة المجلس، الحقيقة يا أخواني هذا غلو، هذا غلو، لأنها كفارة مجلس، لأنها كفارة مجلس. ولا يقال لمن كان بالمغرب وآخر بالشام إنهما في مجلس، إنهما في مجلس، يعني واحد بيكلم مثلا، واحد بيكلم من مصر رجل بالشام أو بالسعودية أو بالمغرب، هل يقال إنهما يجلسان في مجلس واحد؟ لا يقال ذلك. وذلك يعني إدخال كفارة المجلس في مثل هذا يعني في النفس منها شيء. هل يجوز أن نسمي شخصا باسمه أثناء دعائي له في السجود؟ نعم يجوز. هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة سلعة أو بضائع أم يشترط إخراجه مالا؟ يشترط إخراج زكاة المال مال. زكاة الفطر، أنا لسه هون، زكاة الفطر تخرج طعمة، زكاة المال تخرج مالا، زكاة المواشي تخرج مواشي، زكاة الزروع تخرج زروع، هذا الذي حدده الشرع لنا، فلا يجوز إدخال هذا في ذاك ولا استبدال هذا بذاك. وذلك الناس يعني لما بيجوا يطلعوا زكاة المال بيشتروا بها سلع وملابس وحبوب ومعرفش، ويقول لك ده لا أنفع للفقير. طيب ولما يجي زكاة الفطر يطلعوها مال ويقول لك ده لا أنفع للفقير، إيه الحكاية؟ هنعدي على ربنا ولا ايه؟ خلاص هو قال المال مال والزروع زروع والثمار ثمار والفطر طعمة والمواشي مواشي، خلاص لا نعدل ولا نصرف النص عن ظاهره الا بدليل او قرينة. يقول هل يجوز اخراج زكاة الفطر مالا؟ الجواب لا. واذا كنت تعتمد على فتوى في المذهب الحنفي فاعلم ان ابا حنيفة انما قال بقول الجمهور، وهو إخراج زكاة الفطر طعمة. كل ما في المخالفة أن أبا حنيفة قال بجواز وإجزاء القيمة، لكن أبو حنيفة لما طلعوا عاش طعمة لم يقل هذا، وإنما قال بإخراجها طعمة كما قال الجمهور، لكنه انفرض عن الجمهور بجواز إخراجها مالا، أو لو أن واحدا أخرجها مالا هل تجزئه؟ قال أبو حنيفة نعم تجزئه، وقال الجمهور لا تجزئ ويلزم الإعادة. لا لازم حبوب، لأن الفاكهة ليست طعمة، الفاكهة ليست طعمة، وكذلك اللحم ليس طعاما، والعسل ليس طعاما، والسكر ليس طعاما، خدت بالك؟ إنما الغالب أن تخرجها من طعام البلد أو من أغلب قوت البلد، يعني زي الأرز، الأرز الفقير نعم. المقدار صاع لكل بالكيلو 3 كيلو، بالكيلو 3 كيلو من باب الاحتياط. هو الصاع، الصاع عن الفرد، الفرد لا بقى كبير صغير، عبد حر ذكر أنثى، المهم أن يكون مسلما. لحديث عبد الله بن عمر في عند مالك في الموطأ، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير أو بر أو إيه أو أقط، أو أقط اللي هو لبن الجميد ده، عارفينه الشعير أو من تمر مذكور في الحديث. طبعا ده اصل انت كده ما اخرجش مال، انت ما اخرجش مال. لما تيجي مثلا تحط الفلوس بتاعتك في جواب